الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في باب ما يلبس المحرم الثياب، وفي أول الحديث من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. أخذنا في الدرس الماضي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس القمص ولا العمائم، وعرفنا أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس القمص ما كان على الوجه المعتاد، وأما إذا جعل القميص رداء أو إزارا فإن هذا لا يضر. إذا جعل القميص رداء أو اتزر به فهذا لا ينهى عنه، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام محمول على اللبس المعتاد. لا يلبس القمص ولا العمائم، وعرفنا أن المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه بشيء مصنوع على قدر الرأس وملاصق للرأس باتفاق العلماء كالعمائم والقلنسوة وغير ذلك مما يوضع على الرأس على قدره أو على قدر بعضه، فهذا مما ينهى عنه باتفاق العلماء. وعرفنا أن استظلال المحرم ببيت أو بخيمة أو بشجرة مشروع بالاتفاق أو في ذلك نزاع، مشروع بالاتفاق، فهذا نعم مشروع بالاتفاق. نزاع المالك إذا وضع ثوبا على شجرة واستظل بذلك، أما الاستظلال بالبيت أو بالخيمة أو بظل شجرة فإن ذلك مشروع باتفاق العلماء. إذن الصورة الأولى لا تشرع بالاتفاق، والصورة الثانية مشروعة باتفاق العلماء، وهذا في الشيء كما عرفنا الثابت، الاستظلال بشيء ثابت في الأرض كالبيت والخيمة والشجرة، أما الاستظلال بالشيء الغير ثابت كالهودج الذي يوضع على البعير وغير ذلك مما لا يثبت فهذا كما عرفنا محل نزاع بين العلماء، هنالك من أجاز ذلك وهنالك من منع، والمن مذهب من؟ مذهب الإمام مالك، وهكذا الإمام أحمد، فالمن مذهب الإمام مالك والإمام أحمد، وبناء على هذا كما عرفنا يمنع المحرم نعم من دخول السيارات المسقفة، يعني يذهب إلى الميقات وأراد أن يحرم ينظر له بودي، المهم بودي ينظر إلى بودي سيارة ويصعد إلى الحرم في ذا نعم حتى يكون منكشفا للشمس. عرفنا أن هذا القول ليس له حجة مستقيمة، والانكشاف للشمس إنما كان من أمر الجاهلية، كانوا يعتقدون ذلك عبادة، ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على إسرائيل حين نذر أن لا يستظل، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالاستظلال. فالتعبد لله عز وجل بالانكشاف للشمس كان من أمور الجاهلية، وعرفنا أن ما في فرق ظاهر بين استظلال بخيمة أو ببيت أو بشجرة أو بهودج أو بمظلة، ما في شيء ظاهر في التفريق بين هذه المسائل. على كل هذا القول فيما فيه من الحرج على الناس لا سيما في هذه الأزمان، مع أنه ليس فيه حجة ظاهرة. وتغطية المحرم لوجهه يشرع ولا يشرع؟ يشرع، وجاء في حديث ابن عباس كما عرف في مسلم ما يدل على المنع، ولا تخمر، لا تخمر رأسه وجهه، ولكن ذكر الوجه لا يثبت في الحديث. وقد جاء عن ستة من الصحابة مشروعية ذلك، ونزاع قائم بين أهل العلم، هناك من منع مطلقا وهناك من أجاز مطلقا، وهنالك من فصل قال لا يشرع في حق الميت ويشرع في حق الحي، هذا مذهب ابن حزم، تمشى مذهب على ظاهريته، فرق بين الحي والميت، فالميت لا يغطى وجهه إذا مات وهو محرم، والحي لا بأس أن يغطي وجهه. على كل هذه ظاهرية. قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القمص ولا العمائم، وإذا حمل المتاع على رأسه يشرع له أو لا يشرع؟ يحتاج إلى متاع يحمله على رأسه، ها؟ يشرع إذا قصد الحمل، وإذا قصد التحيل بتغطية الرأس يشرع له أو لا يشرع؟ لا يشرع، إن احتاج إلى حمل المتاع على رأسه وأراد الحمل واحتاج إلى ذلك فلا يمنع منه، أما إذا كان محتالا يريد أن يغطي رأسه واحتال بهذا الفعل فإن هذا لا يشرع في حقه، وإنما الأعمال بالنيات. هذا ما يصلح، هذا إن فعل مثل هذا الفعل هذا كأنه وضعه، نعم وضع قلنسوة أو عمامة على رأسه، فمثل هذا الفعل لا يشرع. إن أراد أن يستظل يستظل بشيء منفصل غير ملاصق لرأسه. قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات، ولا السراويلات، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام المحرم أن يلبس السراويلات، والسروال محيط بالأعضاء السفلى كما هو معلوم، فمن أجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس السراويلات، ويدخل ما كان طويلا أو ما كان قصيرا، كل هذا مما ينهى عنه. وحفاظات المرضى والأطفال تدخل في هذا أو لا تدخل؟ ها؟ كيف؟ هي تدخل، نعم تدخل في هذا، تدخل في هذا، لكن إذا احتاجها الشخص وش الذي يصنع؟ ها؟ يقوم باستعمالها ويفدي، إذا احتاجها يستعملها مع الفدية، إما صيام ثلاثة أيام أو طعام ست مساكين لكل مسكين نصف ساعة، أو يذبح ذبيحة. وهكذا إذا فعل هذا الولي بالطفل الصغير، إذا أحرم به، إذا أحرم بالطفل الصغير وألبسه هذه الحفاظات فلا بد من الفدية، يأتي بها من أحرم بالصبي. قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات. نعم جميع الكفارة، إما صيام إما إطعام إما ذبيحة. هذا إذا كان الصبي ما هو مميز، الصبي الصغير الذي ما هو مميز أحرم به وليه، فهو يتحمل الأمور التي تحصل من جهة الصبي غير المميز، نعم، سواء كان رضيع فوق الرضيع دون التمييز، دون التمييز اللي ما عنده تمييز، الصغير الذي ما يميز بين العبادات وبين الأعمال، فهذا إن أحرم به وليه فالولي هو الذي يتحمل هذه الأمور إن حصلت من جهة الصبي، لأنه هو الذي أحرمه به يتحمل الولي الفدية. نعم تكب محذور، غطى رأسه، لبس مخيطا، فيفدى عنه لأنه هو الذي أدخله في الإحرام. إن لم يرد هذا يدعه، إما ندخله في الإحرام ويتحمل كل شيء وإلا يدعه من غير إحرام. فإذا غطى رأسه ولبس سروانا كم يحتاج؟ يحتاج إلى فديتين. وإذا لبس سروالا ولبس قميصا وغطى رأسه كم يحتاج؟ إلى اثنتين، اثنتين فقط، إلى اثنتين. كذلك إن غطى رأسه يفدي، وإن تعلمه معذور يفدي. نعم في قضية فدية الأذى تكون للمعذور ولغير المعذور، نعم يسوي فيها المعذور غير المعذور من حيث وجوب الفدية. نعم وأصل الفدية جاءت في حق من؟ كعب بن عجرة. وش كان؟ كان معذورا، نعم معذورا في حلق رأس لما به من الأذى. نعم هو قد قلنا كعب بن عجرة، كعب بن عجرة كان معذورا، وأصل الفدية وردت في حقه، كان مريضا أو بأذى من رأسه، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قل إذا غطى رأسه ولبس القميص والسراويلات يحتاج إلى فديتين، فالرأس مستقل والبدن بقية البدن مستقل. فإذا لبس في بدنه عدة أشياء ففي ذلك فدية واحدة، وإذا غطى رأسه ففيه فدية أخرى، فشأن الرأس مستقل وسائل البدن أمره مستقل. على كل يحتاج إلى تيقظ في شأنه، إذا أحرم به الصبي يحتاج أن يتيقظ في شأنه ويمنعه من المحظورات، فإن لم يجد في نفسه طاقة لذلك فلا يحرم به. على كل سيأتي معنا بإذن الله عز وجل ما يتعلق بالفدية في باب الفدية بعد هذا الباب. قال ولا السراويلات، احتج بهذا الحديث الإمام أحمد على مشروعية لبس السراويلات وأنها كانت من لباس القوم، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام المحرم عن لبسها، فمفهوم ذلك أن غير المحرم لا يمنع من لبسها، وهذا إذا كانت منضبطة بالضوابط الشرعية كأن تكون واسعة وتكون غير مسبلة ولا يتبع بها الموضات الغربية فإنها لا تحرم بضوابطها الشرعية، وقد دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة، والأزر والقمص أفضل منها وأحسن منها، وإن لبست تحت الأزر والقمص نعم فهذا ما في حرج وهو أسر، نعم أسر ولا حرج في ذلك. وقد سئل الإمام أحمد عن لبس السراويلات فقال الأزر كانت لباس القوم أي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والسراويلات أسر يعني أسر للعورة، لأنه إذا تحرك لا تنكشف العورة، وإذا تقلب في أموره لا تنكشف العورة بعكس الأزر فقد يحصل انكشاف للعورة، فإن جمع بينهما فذاك أسر في حقه. لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات، يعني مقصود ولا السراويلات مع القمص في هذا الحديث، لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات المحرم منهي عن لبس هذا، تقصد ما كان يلبسونه في مرة منفردة. قال أبو أمامة خرج النبي عليه الصلاة والسلام على مشيخة من الأنصار بضلعاهم فقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا، وش المراد؟ الجمع بينهما أو افعلوا هذا في وقت وهذا في وقت، هذا في وقت وهذا في وقت. فقال يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون، قال تخففوا وانتعلوا، هل المراد الجمع بينهما أو هذا وهذا؟ قال فقال يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يعتزلون. قال تسرولوا واعتزلوا، أي فعلوا هذا في وقت وهذا في وقت. فسياق الحديث من أول إلى آخره يدل على هذا المعنى، سياق الحديث هذا وهذا. نعم، كما عرفنا حمروا وصفروا، تخففوا وانتعلوا، تسرولوا واعتزلوا، يعني يفعلوا هذا في وقت وهذا في وقت. نعم، فالسياق الحديث يدل على هذا المعنى. وهكذا الحديث اللي في الصحيح، نعم، قال إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا، وذكر في سراويل ورداء، في نعم في رداء وفي نعم في سراويل وقميص. الشاهد أنه قال في سراويل ورداء، ورداء موضعه على الكتف، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصلاة، صلى في سراويل وفي رداء، يغطي كتفه ويصلي بالسراويل. قد قلنا تكون مضبوطة بالضوابط الشرعية، لا تكون ضيقة محجمة للعورة، تكون واسعة فضفاضة، ولا تكون مسملة، نعم لا تكون مسملة، ولا يتبع بها الموضات الغربية، موضات الكافرين. ومع هذا فالأزر أفضل، والقمص أيضا أفضل من لباس السراويلات، لكن إن ضبطت بالضوابط الشرعية فلا محذور فيها. نعم، هو سروال بنطال، هو نفس نعم نفس المعنى، لكنها تسميات حديثة، مثل معوز وإزار، نعم تسميات حديثة، وفوطة، نعم فوطة نعم ومعوز وإزار، نعم مسميات لشيء واحد. سمي سروالا أو سمي بنطالا إذا ضبط بالضوابط الشرعية فإنه لا محذور في ذلك، والأزر أحسن والقمص أحسن. نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال تسرولوا وأتزروا خالفوا أهل الكتاب، فكان معهودا منذ الزمن القديم أنه من نعم مما يفعله اليهود، لكنهم كانوا يقتصرون عليه ولا يلبسون الأزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسرولوا وأتزروا خالفوا أهل الكتاب. على كل، التشبه بالصالحين وبأهل العلم والفضل والخير هو الأكمل، ولا تخلو البناطيل هذه من محذورات شرعية غالبا، نعم لا تخلو من محذورات شرعية في الغالب، فالابتعاد عن ذلك هو الأسلم، لأن لا تخلو من محذورات شرعية غالبا. وربما السراويل التي نتكلم عليها على الأوصاف التي نذكرها لا تكاد يكون لها وجود، نعم إلا ربما في بعض الأماكن وفي بعض البلدان، أما هنا ربما لا وجود، لا وجود أي فيما يلبسه الناس على سبيل الاستقلال بالضوابط التي نذكرها، ربما لا وجود لذلك. قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام المحرم عن لبس البرانس. والبرانس اختلف العلماء في معناها، فمنهم من قال قلنسوة طويلة توضع في الرأس، ومنهم من قال ما كان رأسه متصل ببقيته، الألبسة التي يتصل رأسها ببقية أجزائها، قيل هذه هي البرانس، شبيهة بالجاكيتات التي يكون فيها أي نعم في بعض ما يحتاج نعم في بعض نعم شيء معروف بعض الجاكيتات أو غير الجاكيتات، في بعض الجاكيتات وفي بعض نعم وفي بعض نعم في ألبسة أخرى غير الجاكيتات يكون فيها رأس متصل بها، قيل هذه هي البرانس. وقد حصل النزاع بين العلماء في لبسها، أما هذا الحديث فإنه يدل على مشروعية لبسها لغير المحرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم عن لبسها، فدل ذلك أن غير المحرم لا يمنع منها، ولهذا احتج العلماء بهذا الحديث على مشروعية لبس البرانس، وإن كان هناك نزاع بين العلماء. فهنالك من كره لأن من ألبسة اليهود، وهناك من أجازها والصف في ذلك الحل والجواز، كما يدل عليه هذا الحديث. قال ولا البرانس. فينهى المحرم عن محرم عن ذلك، ومن لم يكن محرما فيحل له ذلك. قال ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد من علين فليلبس الخفين. قال ولا الخفاف، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الخفاف. والخف معروف سمي بذلك لخفته، هو مصنوع من الجلد، وكان من لباس اليهود، أي اللباس الغالب في أوساطهم، وإلا فهو لباس منتشر بين المسلمين وبين الكافرين، وليس من الألبسة المختصة بهم، لكن كانوا يحرصون عليها ولا يلبسون النعال. والنعال هي لباس العرب، كما أن الأزر هي لباس العرب، فالعرب كانوا يأتزرون ويلبسون النعال. ولهذا حديث أبي أمامة قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون، قال تخففوا وانتعلوا، خالفوا أهل الكتاب، فدل على أن مخالفتهم أن لا يستمر الإنسان على الخفاف، وإنما لبس الخفاف ينتقل إلى النعال. والخف مصنوع على قدر القدم إلى الساق، فيغطي القدم مع الكعبين، نعم يغطي القدم مع الكعبين، فهو مصنوع على قدر ذلك العضو. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الخفاف، وما كان على هذه الهيئة وإن لم يسمى خفا فيأخذ نفس الحكم، سمي حذاء أو جزمة أو غير ذلك من التسميات، إذا كان يلبس على هذه الهيئة فيغطي القدم مع الكعبين، فهذا مما ينهى عنه. قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فإذا لم يجد الشخص نعلين وجد وما كان عنده إلا الخفين، قال فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فإن إذا قطعهما أسفل من الكعبين نعم شابهت النعال من وجه، لأن لم تصل إلى حد الكعبين، فكان فيها نوع شبه بالنعال من هذه الحيثية فقط، وإلا النعال تختلف عن الخفاف، فإنها تكشف أكثر القدم، النعال تكشف أكثر القدم. فالنعال شبيهة بأحذية الحمامات القديمة، وشو قال لها سباسب، نعم عبارة عن زمام وعن نعم وعن سوا نعم وعن نعم نعم وعن سيارين عن جهة اليمين وعن جهة اليسار، فهذه هي النعال. وكان الإمام أحمد رحمه الله لا يرى المحرم، لا يجيز للمحرم أن يلبس إلا هذه النعال على هذه الصفة من غير زيادة، يعني إذا اشترى نعلا فيه زيادة سيور فإنه يمنع من ذلك، ما يرى إلا هذه الثلاثة السيور، الزمام الذي يمنع القدم من التقدم على النعل، وسياران في جانبي النعل يمنع القدم من اتجاه يمنة أو يسرة، هذه نعال العرب التي كانت تلبس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك زيد فيها بعض السيور فوضع فيها القيد، وهو سير معترض، نعم سير معترض على ظهر القدم غير الشراك. الشراك هو الذي نعم ملتقى السيارين يربط فيه على ظهر القدم، لكن زادوا سيارا سموه قيدا، وزادوا عقبا في مؤخرة النعل. فكان الإمام أحمد لا يجيز لبس مثل هذه النعال في حق المحرم، لأنه زيد فيها ما لم يكن موجودا، ولأن الأصل في القدم أن تكشف، الأصل في القدم أن تكشف، وأن لا يلبس الإنسان لباسا يحيط بالقدم، كما أنه لا يلبس لباسا يحيط بقدميه كالسراويل، ولا يلبس لباسا يحيط بيديه وبصدره وظهره كالقميص، ولا يلبس لباسا يحيط برأسه كالعمامة. هكذا لا يلبس لباسا يحيط بقدمه، وإنما أذن في ذلك على قدر الحاجة، تغطية على قدر الحاجة، هذه التغطية اليسيرة التي لا بد منها في النعل، وهو زمام كما عرفنا يمنع القدم من التقدم، وسياران في اليمين واليسار يمنع القدم من الاتجاه يمنة، ولا يسر حتى يستطيع المشي بها. صحيح أنه يحصل تغطية للقدم بهذه الأمور، لكن هذا لا بد منه، لا بد للمحرم من ذلك، فلا يقال له امشي هافيا، امشي هافيا، لا بد له من ذلك. فأذن له على مذهب الإمام أحمد، على مذهب الإمام أحمد أذن للمحرم بالتغطية التي على قدر الحاجة، فإذا زاد شيئا فإنه يمنع من ذلك، هذا في مذهب الإمام أحمد. وأما في مذهب أبي حنيفة فإنه يجيز ما دون الخف، ما دون الكعبين، ما لبس على القدم دون الكعبين فإنه يجيز لبسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهذا يدل على أن المحذور هو أن يلبس، أن يغطي القدم إلى الكعبين، أما ما كان دون الكعبين فإنه لا محذور فيه. رحم ما ذهب إليه أبو حنيفة هو الصواب في ذلك، نعم هو القول الصواب في ذلك، وأن هذا مما لا ينهى عنه. إذا كان لبس ما دون، إذا كان نعم المحرم إذا قطع خفيه إلى دون الكعبين ما زال هذا اللبس منهيا عنه، فلما أذن النبي عليه الصلاة والسلام فيه؟ فهذا يدل على أن هذا القطع يخرج المحرم عن المحذور. فإذا لبس من الأحذية ما لا يغطي الكعبين فإن ذلك مما يؤذن فيه، فهذا هو الذي يظهر في هذه المسألة. وإن كان كثير من العلماء يمنعون من ذلك، لكن مذهب أبي حنيفة أظهر وأقوى، وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد من أهل العلم، وهو الأظهر من حيث الحجة، وهو الأيسر لا سيما في هذه الأزمان، فإن أكثر أحذية الناس ما هي على هذه الصفة، نعم أكثر أحذية الناس ما هي على هذه الصفة إلا تلك الشباشب التي يستعملها الناس في الحمامات. نحن الآن في نعم في مسألة نعم النعال التي يشرع للمحرم لبسها، أو الأحذية التي يشرع للمحرم أن يلبسها، والأحذية التي يمنع المحرم من لبسها. فالأظهر أن ما غطى القدم مع الكعبين فهذا الذي ينهى عنه تحت أي مسمى، وحتى الشرابات من هذا القبيل يمنع المحرم منها، وما كان دون الكعبين على أي صفة كان فإنه مما يحل لبسه، هذا هو الأظهر. هي هذه النعال التي على الصفة التي ذكرناها، هي هذه النعال، النعل كان على هذه الصفة، يعني ما فيه زيادة، إنما حصلت الزيادات بعد ذلك. أما النعال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت على هذه الصفة، ها؟ لا لا، كلامنا على الرجال. أما المرأة سيأتي معنا أن نهيت عن أشياء معينة فقط، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وما سوى ذلك فإنه مأذون لها، وإنما الكلام في حق الرجل. وإذا لبس المحرم هذه الشباشب فإنه يخرج بالنزاع العلماء، ولا يلزمه شيء بالاتفاق، لكن على كل، ليس كل خلاف يتحاشى. نعم ما كل خلاف يتحاشى، ما كان له حجة قوية ظاهرة وشبهة قوية، فالأحسن للإنسان أنه يتحاشى ذلك الخلاف وما كان فيه ضعف، فلا يتحاشى الإنسان الخلاف الذي فيه ضعف ولا سيما ويدخل على نفسه الحرج. نعم يدخل على نفسه الحرج بنزاع فيه ضعف وليس فيه حجة قوية ظاهرة. طيب قال ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وفي هذا الحديث قال وليقطعهما أسفل من الكعبين في حديث عبد الله بن عمر، وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قاله النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة قبل أن يدخل الناس في الإحرام، بين لهم محظورات الإحرام. وسيأتي معنا في حديث عبد الله بن عباس خطبة النبي عليه الصلاة والسلام بعرفات، وأنه قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بالقطع، وهذا كان في عرفات، خطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس بعرفات بذلك المجمع الكبير. فلهذا ذهب جماعة من العلماء أن الأمر بالقطع منسوخ، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم ينقل عن علي بن أبي طالب وهكذا عن عكرمة وعطاء وعن الإمام أحمد في المشهور عنه، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. وأما الأئمة الثلاثة فإنهم يوجبون القطع، الأئمة الثلاثة يوجبون القطع، وهؤلاء اللي ذكرناهم لا يوجبون القطع ويرون أن القطع من الأحكام المنسوخة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقطع في المدينة ولم يأمر في عرفة، مع أن عرفة اجتمع الناس من كل مكان، وكثير من الناس لم يحضر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وإنما حضرها كبار الصحابة وحضرها الصحابة الذين في المدينة. أما من جاء من أهل اليمن ومن غير أهل المدينة من بقية الحجاز، ومن جاء ومن كان من أهل مكة وهم أكثر الناس، لم يشهدوا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، فلو كان القطع ما زال واجبا عليهم لبينه في ذلك الموقف، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في خطبة عرفة واختصر على قوله من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وأكثر أولئك ما سمعوا القطع، فدل ذلك على أن القطع لا يجب، وأن الأمر بذلك مما نسخ، ولو كان واجبا لبينه في ذلك الموقف، فإنه حضره من لم يحضر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، بل هم أكثر الناس، أكثر الناس الذين كانوا في عرفة لم يحضروا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة. فالقول بعدم وجوب القطع هو القول الأقوى، فإذا لم يجد الإنسان نعلين وعنده خفين فهو معذور يلبس الخفين ولا يجب عليه القطع، ولا سيما أن القطع فيه إتلاف، فيه إتلاف لمالية الخفين. فالأظهر أن ذلك لا يجب، وأنه من الأحكام التي نسخت، وكان النسخ في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة في قول من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. نقف عند هذه المسألة وننتقل إلى كتاب التوحيد.